الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه. قوله رحمه الله تعالى: ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ذلك لما ثبت في الصحيحين كما أشار بالشرح من حديث عمر، وجاء كذلك معناه عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحجر الأسود، بل قال عمر كما في لفظ الصحيحين أنه قال، أي عمر بعد أن قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل ذلك أولا على مشروعية تقبيل الحجر الأسود مباشرة، يعني بالفم، ودل ثانيا على أن تقبيل الحجر الأسود ليس لخصيصة في نفس الحجر بقدر ما هو طاعة لله ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن ظان أن الحجر ينفع أو يضر، حتى لا يظن ظان أن الحجر ينفع أو يضر. وبه يعلم كذلك أن تقبيل شيء من الأشياء على وجه المحبة والتعظيم هو عبادة، لا يجوز أن يصرف في غير ما أمر الله جل وعلا به، فصرفه لغير الله من الشرك الأكبر أو الأصغر، ويعظم ذلك إذا كان يعتقد أن هذا المقبل ينفع ويضر، فهذا أعظم. إذا كان الحجر الأسود الذي تعبدنا الله بتقبيله لا ينفع ولا يضر، كما في حديث عمر هذا الذي سمعناه، فكيف بغيره ثم يظن هذا الظن، كما يفعل عباد القبور في تقبيلهم بعض التوابيت وتقبيلهم كذلك بعض القباب أو بعض القبور مباشرة، أو حتى بعض الخرق والستور التي على القباب أو على السقائف أو على القبور أو التوابيت، وكل ذلك صاحبه بين الشرك الأصغر والأكبر. إن كان معه هذا المعنى، اعتقاد النفع والضر والمحبة والتعظيم والخضوع والذل، فهو الشرك الأكبر، فهذا هو معنى العبادة. وإن كان يظن أن الله جعله سببا ولم يجعله الله سببا، فهو شرك أصغر لكونه ذريعة للشرك الأكبر. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى كذلك حديث عبد الله بن عباس: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. والحديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله يشهد لمن استلمه بحق فيه مشروعية استلام الحجر الأسود سواء بمحجن أو بيد. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل مباشرة، وهكذا كذلك بمحجن، كما ثبت في حجة الوداع أنه طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، حديث ابن عباس في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل أنه كان يقبل المحجن، يعني العصا يضعها على الحجر ويقبل طرفها الذي مس الحجر. ومثله اليد، إذا مس بيده لم يستطيع أن يقبل مباشرة، مس بيده قبل طرف اليد الذي مست الحجر طاعة لله ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، لا لأن الحجر ينفع ويضر، وينبغي أن ينتبه لذلك. وهناك كيفية رابعة وصورة رابعة، وهي إذا لم يستطع هذه الثلاث فإنه يشير بيده من دون تقبيلها، يشير بيده فقط. فإن كان في أول الشوط أول الأشواط السبعة قال بسم الله الله أكبر وأشار بيده إلى الحجر الأسود، وإن كان كما ثبت في حديث ابن عمر وغيره، وإن كان في الشوط الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس فإنه يكبر فقط ولا يسمي، وإنما التسمية في أول الطواف فقط لما ثبت عن الصحابة ولعموم الأدلة في ذلك. وأما التقبيل فليس في الأول ولا في غيره أبدا. وننتبه أن الشوط السابع إذا انتهى الإنسان منه فإنه ليس فيه شيء، لا تسمية ولا تكبير ولا إشارة ولا تقبيل، لأن التكبير والإشارة إنما هو قبل الطواف لا في آخر الطواف. فإذا انتهى من الشوط السابع فليس هناك إشارة ولا تكبير. وأما البسملة فكما علمنا في الشوط الأول فقط، وأما التقبيل فهو ممنوع وليس بمشروع في جميع الأشواط. لا تقبل يدك، ما يفعله العامة خطأ خلاف السنة، يقبلون يشيرون يقبلون مرات ربما عشر مرات استمر على ذلك، وهذا خطأ خلاف السنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يشهد لمن استلمه بحق فيه رد على طائفتين، الذين خرجوا عن الحق بأنهم اعتقدوا أنه ينفع ويضر كما حذر عمر رضي الله عنه، لأنه يعلم أن بعض الجهال قد يقع في هذا المفهوم الخاطئ فيظن أن هذا التقبيل يعني أن الحجر ينفع ويضر، فهذا استلام بغير الحق، بل هذا فيه شيء من الشرك الذي نهى عنه الإسلام. وجاء في رواية ضعيفة ومعناها صحيح يشهد لمن استلمه بالتوحيد، وفي إسنادها أبو هارون العبدي وهو ضعيف، لكن معناها صحيح، معناها صحيح تؤيد هذه الرواية وعموم ما جاء في الكتاب والسنة. لكن يكفي هذا الصحيح عن الضعيف، فقوله بحق يدخل فيه التوحيد، ففيه رد على هذه الطائفة التي عندها هذا المفهوم الخاطئ، ومنه عباد القبور الذين من عقيدتهم أنك لو اعتقدت بحجر لنفعك، ويروون في هذا أحاديث موضوعة ومكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون دليلنا في ذلك الحجر الأسود. سبحان الله، مع أن عمر رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهم يقولون يضر وينفع. وربما استدلوا بمعنى الضر والنفع أنه يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، قالوا هذا ينفع، إذن الحجر يشفع لك، وهل هذا هو المقصود؟ الجواب لا، بل هو من جنس ما تشهد كل المخلوقات يوم تحدث الأرض أخبارها، حتى الأرض تشهد وحتى الأشجار تشهد وحتى كذلك جوارحك تشهد، كلها تشهد. ليس هذا هو النفع والضر الذي تقصدونه، فأنتم تقصدون نفعا وضرا تكون به العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأما الشهادة فهو بما كان من عمل صالح منك فهي تشهد لك كسائر المخلوقات التي تشهد، وفرق بين الأمرين. وطائفة أخرى كذلك غلت في هذا الباب بمعنى ضد المعنى الذي وقع فيه عباد القبور، فزعموا أن هذا من الوثنية، وذهبوا بعقولهم الفاسدة ينكرون ما ورد من أحاديث بهذا المعنى، فعندهم ما وافق العقل فهو صحيح، وما خالفه فيما زعموا فهو ضعيف لا يصح، وهذا باطل، بل العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح الصحيح أبدا، ليس بينهما مخالفة، وليس بهذا شيء من الوثنية، بل إن الله ابتلى عباده سبحانه وتعالى حتى يصفو أهل التوحيد والمتابعة بين هاتين الطائفتين، بين طائفة هم أهل شرك ووثنية، وبين طائفة هم أهل جحود وعقلانية، وربما بعضهم يخفي النفاق ويزعم الإسلام. فالحق هو كما قال عمر أننا نقبل الحجر كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من مسائل تقبيل الحجر أن تقبيل الحجر هو للحجر الأسود خاصة لا لغيره من أركان البيت، فلا يقبل شيء من البيت إلا الحجر الأسود، وما يفعله العامة من تقبيل الركن اليماني مباشرة أو تقبيل اليد بما مست الركن اليماني أو أي موضع آخر من الحجر كالستور والجدار والباب والأركان ونحو ذلك، فهذا كله من البدع، بل ربما يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أنه ينفع ويضر وقامت عليه الحجة كفعل بعض العامة، ربما يأخذ مما يخرج من تراب وكذلك ستار الكعبة يستشفي به، يستشفي به، بعضهم يأتي معه بموس يكشف إشاطة من ستور الكعبة ويجعله في أوعية خاصة أو يقص شيء، هذا كله من البدع والمحدثات لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يتعلق بغير الله، لا الكعبة ولا غير الكعبة، لا الكعبة ولا غير الكعبة. وهكذا كذلك مما ينبه عليه من مسائل استلام الحجر الأسود أن استلام الحجر الأسود كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى سنة بما لا يضر، فإن خشي الضر للآخرين أو لنفسه فتكفيه الإشارة ولو من بعيد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. والحديث بمجموع طرقه حسن، بمجموع طرقه حسن، ومعناه صحيح تؤيده نصوص كثيرة. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا المعنى، وأمره لأصحابه في نصوص كثيرة بالرفق والسكينة في الحج يقتضي العمل بهذا حتى لو لم يصح هذا الحديث. فإذا كان هناك زحام شديد على الحجر كما يحصل في زماننا هذا في أيام المواسم في العشر الأواخر من رمضان أو في شدة الزحام بالحج، يموت بعض الناس عند الحجر الأسود من الضعفة أو من النساء أو حتى من الأطفال بسبب عدم عملهم بهذا الأصل العظيم، وهو اجتناب المفاسد ودرئها. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه وغيره للتهلكة، لا تعرض نفسك ولا تعرض غيرك للتهلكة، بل احرص على اجتناب مثل هذه المواضع التي فيها ازدحام وضرر. والحمد لله كله سنة، التقبيل سنة والإشارة سنة. إذا كانت الإشارة مشروعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ازدحام مثل هذا الزمان، هذا الزمان الحجاج يصلون أكثر من 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين، بينما الحجاج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كم؟ 100,000، 100,000. كم الفرق؟ الفرق كبير جدا. ومع ذلك كان المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ساحة ليس فيه جدران تضيق ولا شيء. اليوم الجدران تضيق على الطائفين فيكون بذلك شدة الزحام، وزيادة على ذلك زيادة العدد. ومع ذلك شرع كما سبق التقبيل، وشرع الاستلام باليد، أو شرع كذلك الاستلام بالمحجن، أو إذا لم يستطع الثلاثة الإشارة فقط بالتكبير. فإذا كان كذلك فنحن في هذا الزمان أحوج. وأخبرني بعض المشايخ قال طفت 20 سنة لم أقبل الحجر الأسود، 20 سنة يطوف بالبيت يعني حج وعمره ما قبل الحجر الأسود، ليس زهدا ولكن رفقا بالناس ورفقا بنفسه. وهذه السنة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هو حريص على استلام الحجر الأسود، لكن كلما جاء بعمرة أو حج رأى زحام يتركه لله سبحانه وتعالى، كلما جاء لحج أو عمرة يريد الحجر الأسود يرى زحام يتركه لله سبحانه وتعالى، يعوضه الله عز وجل خيرا منه بإذن الله تعالى. وأما إذا كان الزحام خفيفا أو لا يوجد زحام وتستطيع أن تصل بدون أن تؤذي أحد ولا تؤذي نفسك فلا بأس أن تفعل ذلك، وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ودين الله بين الغالي والجافي. ثم قال رحمه الله تعالى ويستلم الركن اليماني والركن الأسود. أما الركن الأسود فهو الحجر الأسود، الركن الأسود هو الحجر الأسود، يعني يجوز في الحجر الأسود التقبيل ويجوز الاستلام. لحديث ابن عمر في الاستلام أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، يمس من الأركان شيئا إلا الركنين اليمانيين. وقد مر معنا أن الحجر الأسود فيه 4 كيفيات: الكيفية الأولى التقبيل مباشرة، الثانية باليد، الثالثة بمحجن أو ما كان بمعناه من عصا أو أي شيء آخر، هل منه الرمح؟ ها يا أبا محمد، هل منه الرمح؟ هل منه الرمح؟ عبد الرحمن، هل منه الرمح يا إلياس؟ ها يا محمد، ها ممكن يقول محمد، توافقونه أو تخالفونه؟ ها إيش يا بشير؟ ها الرمح سلاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل لمكة سلاح، فالسلاح لا يكون واسطة في التقبيل، معك سكين، معك رمح، معك سيف، معك أي شيء مما هو سلاح لا يجوز أن تحمله فضلا عن أن تستخدمه وسيلة للتقبيل. انتبه لهذا. وهكذا كذلك قوله ويستلم الركن اليماني، الركن اليماني ليس له إلا كيفية واحدة فقط، وهو أن يستلم باليد من دون تقبيل، تستلمه باليد من دون تقبيل. إن استطعت أن تستلمه أي تمسحه بيدك فذاك، وهو الركن الذي يكون قبر الحجر الأسود وأنت تطوف بالبيت، وكيفية الطواف أن تجعل البيت عن يسارك وتطوف به. فالركن الذي يكون قبل الحجر الأسود هو الركن اليماني، وسمي الحجر الأسود والركن اليماني بالركنين اليمانيين لأنهما في جهة اليمن، في جهة جنوب الكعبة. فالركن اليماني يمس بأن تمسح عليه فقط من دون تقبيل، وما يفعله العامة خطأ وليس بسنة بل هو بدعة، إذ لا يتعبد لله إلا بما شرع، لا يتعبد لله إلا بما شرع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانتبه في الحج خاصة والعمرة من أن يكون دينك متابعة العامة، لأن العامة لهم عجائب في الحج والعمرة، لكن احرص على تعلم العلم حتى تفعل أنساك وأعمال الحج والعمرة على الوجه المشروع. وهكذا كذلك الركن اليماني إذا لم تستطع أن تستلمه ليس فيه تكبير، وما يفعله العامة خطأ، بعضهم ما يستطيع يصل إلى الركن اليماني، فإذا جاء إلى الركن اليماني قال الله أكبر، لا ما في تكبير ولا إشارة. الركن اليماني إن استطعت أن تستلمه استلمته من دون تقبيل ولا تكبير ولا تسمية، وهذه كلها أخطاء يفعلها بعض العامة، يسمي أو يقبل أو يكبر أو يشير إذا لم يستطع استلامه، وهذا كله خطأ ليس من السنة في شيء، بل السنة أن تستلمه بيدك إن استطعت، وإن لم تستطع فلا تمس شيء. طيب، وأما ما أشار إليه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ووضع خده عليه فهو حديث ضعيف، وما قبله كذلك أنه كان يقبل الركن اليماني، وقد أشار إلى ضعف الحديث، ولعل المعلق عندكم كذلك أشار إلى ضعفه. فكل الأحاديث الواردة في تقبيل الركن اليماني ضعيفة لا تصح، وكما قلنا لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا عند الركن اليماني إلا مسه فقط تعبدا وطاعة لله سبحانه وتعالى. وبه نعرف أن المسح على وجه المحبة والتعظيم عبادة، حتى المسح، فلو مسحت قبرا على وجه المحبة والتعظيم صار من الشرك، تأتي إلى قبر فتمسحه على وجه المحبة والتعظيم صار من الشرك. عباد القبور سيصرخون ويقولون: ما هذا الغلو، حتى مسح القبر شرك؟ إذن أنا إذا مشيت ومسست قبر يصير شرك؟ نقول: نعم، نفرق بين مسح فيه محبة وتعظيم فهو عبادة وشرك إذا صرف لغير ما أمر الله، كما أن الطواف بغير البيت شرك، قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق، بخلاف إذا مسسته لغير محبة وتعظيم، مسسته لأنك تحتاج لشيء أو تريد أن تهدمه أو مرت يدك به بغير قصد. وهكذا لو أن رجلا طاف بقبر ليس بقصد الطواف، يبحث عن شيء وهو يدور حول القبر يبحث عن شيء، هذا ما فعل الطواف المحرم ولا الشرك. لكن إذا طاف على وجه التعبد الذي منه المحبة والتعظيم والخضوع والذل، وأعظم من ذلك أن يرجو النفع والضر، فهذا هو الشرك. حتى المس عبادة ينبغي أن يتعبد المرء بها لله سبحانه وتعالى. من مس تابوتا أو ستارا أو قبة أو قبرا على وجه المحبة والتعظيم والخضوع والذل فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، إما شرك أكبر يخرج به من دين الإسلام بعد إقامة الحجة، وإما شرك أصغر صاحبه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، والشرك أكبر إذا كان على هذا الوجه والتعبد وصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذا بارك الله فيكم، وهذه أمور خطيرة يجهلها الكثير من العامة بتغرير وكذلك تزيين وتضليل بعض رؤوس الضلال من عباد القبور والمفتونين بالقبور، حتى سهلوا الشرك وهونوا أمره بما كان من فعلهم لهذه الشركيات والوثنيات التي هي منافية لدين الله سبحانه وتعالى. ودين الله بين الغالي والجافي.
قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. كذلك من مسائل أحكام الطواف ما ذكره رحمه الله تعالى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. وينبغي أن نعلم أولا أن أنساك الحج على ثلاثة أنواع: مفرد وقارن ومتمتع. فالمفرد هو الذي يأتي بالحج فقط، يحرم بالحج في أشهر الحج ويبقى على إحرامه حتى يحج، يطوف طواف القدوم وينتظر الحج. وقارن وهو الذي يدخل الحج، يدخل العمرة على الحج، وهذا القارن سمي قارنا لأنه يقرن بين العمرة والحج، يقرن بينهما، فيأتي بعمرة ولا يتحلل منها، يبقى محرما من حين دخل بالإحرام حتى ينتهي الناس وهو مع الناس من الحج جميعا. والثالث وهو المتمتع الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، يطوف ويسعى ويقصر ويقصر أو يحلق ويتحلل، ثم يوم الثامن يهل بالحج مع الناس ويعمل أعمال الحج. وهؤلاء الثلاثة بينهم اختلاف في أعمال الحج. فأما المفرد فهو أفرد الحج فقط فلا يأتي ولم يأتي بعمرة، وأما المتمتع أتى بعمرة كاملة وانتهى منها ثم يأتي بعد ذلك بالحج. وأما القارن فقد أدخل العمرة على الحج. فأما المفرد فهو يطوف طواف القدوم إذا أتى ويسعى بعد ذلك إن سعى، وإن سعى بعد طوافه في قول جمهور أهل العلم يجزئه سعيه ذلك عن سعي الحج، يجزئه سعيه ذلك عن سعي الحج. وإذا كان الحج ويوم العاشر فإنه يطوف طواف الحج وهو طواف الإفاضة، وإن كان قد سعى قبل ذلك فيجزئه سعيه عن سعي الحج، يجزئه سعيه عن سعي الحج. وأما القارن فهو يأتي بالعمرة طواف وسعي، ثم في أيام الحج يوم العاشر يأتي بطواف، هو طواف الحج وسعي، هكذا هو الأصل، لأن عنده عمرة وعنده حج، والأول عنده حج فقط، والثالث وهو المتمتع يأتي بعمرة كاملة فيها طواف وسعي وحلق وتقصير، ثم يأتي بحج فيه طواف وسعي، فيه طواف وسعي، هو طواف الحج وسعي الحج. وهنا وقع الخلاف في مسألتين: المسألة الأولى في مسألة القارن، هل يأتي بطواف وحج، بطواف وسعي في حجه بعد إذ أتى به في عمرته؟ ووجه الخلاف في ذلك أحاديث رويت تدل على أن القارن دخلت عمرته في حجه، وعلى هذا اختلفوا في هذا المفهوم، فمنهم من قال أن القارن يطوف ويسعى طواف وسعي الحج، ويطوف ويسعى قبل ذلك طواف وسعي العمرة، ومنهم من قال بل يطوف طواف العمرة ويسعى سعي واحد يجزئه عن سعي العمرة وسعي الحج، وأما الطواف الحج فلا بد منه، وهذا قول ثاني. وقول ثالث وهو ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله أنه يطوف طواف واحد وسعي واحد، إن فعله بالعمرة أجزأه عن الحج، وإن فعله بالحج أجزأه عن العمرة. ويستدلون بأحاديث، واستدل الشوكاني رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وقال حسنه الترمذي. وهذا الحديث الراجح ضعفه، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح الجامع وصحيح ابن ماجه، لكن الراجح ضعفه، ففيه علة أشار إليها الترمذي رحمه الله. وقد قال الترمذي بعد روايتي لهذا الحديث: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. رواه غير واحد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، فرجح أن الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذلك فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستدل به على ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله ومن قال بقوله قبل ذلك، وهذا أقوى ما استدلوا به، واستدلوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة في الدلالة على المقصود، ولكن فيها معنى آخر، وهي المسألة الخلافية الأخرى، كحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه ذكر حج النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأنهم طافوا بين الصفا والمروة، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طواف واحد هو الطواف الأول، وفي رواية: وكفانا الطواف الأول، يعني بين الصفا والمروة، لأنه جاء في الرواية الأخرى ذكر الصفا والمروة وأنهم لم يطوفوا إلا طواف واحد هو ذاك الطواف الأول. ففسرت هذه الرواية تلك الرواية أن المراد بالطواف الواحد الذي طافوه هو السعي، وليس فيه أنهم لم يطوفوا بالبيت إلا مرة واحدة. وفرق بين المسألتين، لأن هذا الحديث رواية حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم تدل على أن الطواف إنما كان طوافا واحدا، لكن فسر هذا الطواف لأنه السعي، فبقي الطواف بالبيت على أصله، لأننا قلنا أن القارن أتى بعمرة وحج، والعمرة لها طواف بالبيت والحج له طواف بالبيت، فالطواف من أركان العمرة ومن أركان الحج، والله عز وجل أمر به وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا المتمتع يطوف طواف العمرة ويطوف طواف الحج، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط لموافقته نص القرآن وهكذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. القارن، نعم سبق لسان القارن، يطوف طواف العمرة وطواف الحج، طواف العمرة وطواف الحج، قلنا لأن هذا هو نص القرآن والأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على أنهم لا يطوفون أو لم يطوف النبي عليه الصلاة والسلام إلا طواف واحد. وهذا الحديث الذي أشار إليه حديث ابن عمر حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث. بقيت المسألة الثانية وهي مسألة السعي، هل يسعى سعي واحد أم يسعى سعي آخر للحج مع سعي العمرة؟ هذه المسألة فيها خلاف كذلك، والصحيح أن القارن يسعى سعي واحد يجزئه، إن سعى سعي الحج أجزأه عن عمرته وحجه، أو سعي العمرة أجزأه عن عمرته وسعيه، لأنه هو الذي ورد صريحا في حديث جابر بن عبد الله، وهكذا كذلك وردت فيه آثار كثيرة عن الصحابة، وردت فيه آثار كثيرة عن الصحابة، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم، وألمح إليه الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وكما قلنا ظاهر حديث جابر بن عبد الله يدل عليه. بقي المتمتع، قلنا الأصل أنه أتى بعمرة كاملة فعليه طواف وسعي، وحج لوحده لأنه تمتع تحلل من عمرته ثم أتى بالحج فعليه كذلك طواف وسعي، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طواف الحاج مستحب وليس بواجب، إلى أن طواف الحاج مستحب وليس بواجب، واستدلوا بعدم ورود الأمر الذي يأمر بالسعي بالنسبة للمتمتع لا من القرآن ولا من السنة، واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبد الله، بحديث جابر بن عبد الله في هذا الحديث الذي مر معنا، فإنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحد طوافه الأول. قوله النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة للقارن، وقوله أصحابه هذا بالنسبة لمن؟ للقارن والمفرد والمتمتع. ويؤكده ما جاء في رواية أصلها في مسلم كذلك وهي صحيحة، أنه ذكر جابر بن عبد الله عن نفسه أنه سعى سعي واحد. وجابر بن عبد الله كما صح عنه في صحيح مسلم كان حجه متمتع، لم يحج قارنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل ممن ساق الهدي، ولم يكن جابر بن عبد الله منهم، بل جابر بن عبد الله ممن تمتع مع المتمتعين بنص حديثه الذي جاء في صحيح مسلم وغيره. فإذا كان كذلك فإذا هذا نص عن جابر بن عبد الله أنهم سعوا سعي واحد في حجهم وكانوا متمتعين، وكانوا متمتعين حج حج واحد. وهذا الذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله، سئل الإمام أحمد رحمه الله هل على المتمتع طواف؟ قال إن طاف فهو أحب، فلم يلزم بالسعي، يعني سئل عن السعي فقال إن سعى فهو أحب إليه، أو قال هو أفضل، فلم يجزم بالوجوب. وأشار إلى ذلك المحققون من الحنابلة في كتبهم، كما أشار إليه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية الروض، وهو الذي انتصر له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الزاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، ورويت فيه آثار رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله أن المتمتع لا يجب عليه إلا سعي واحد، وأن السعي الثاني مستحب وليس بواجب. وهكذا جزم بذلك الطاووس رحمه الله تعالى. فإذا على هذا القول الثاني يكون السعي بالنسبة للحاج مستحب وليس بواجب، وهو قول هؤلاء الأئمة الذي سمعت. ومع ذلك فالأحوط والأكمل أن يأتي الإنسان بالسعي مع الحج ولا يتساهل في سعيه، لا يتساهل في سعيه، هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط. طيب، فالآن خلصنا من هذا أن المفرد يطوف طواف واحد وهو طواف الحج ويسعى سعي واحد لأنه ليس عليه عمرة، وأن القارن على الصحيح يطوف طوافين ويسعى سعي واحد وهذا هو الأحوط، وإن كان بعض أهل العلم قال يطوف طواف واحد لكنه ليس فيه شيء صحيح صريح، والطواف ركن من أركان الحج، فلذلك الأحوط أن يطوف طوافين ويسعى سعي واحد، والمتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، هذا بالنسبة للسعي هو الأفضل، وإن طاف طوافين وسعى سعي واحد أجزأه ذلك في قول جماعة من المحققين من أهل العلم، وهذا لما سمعت من الأدلة والآثار.
قال ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته. كذلك من أحكام الطواف أن يكون الطائف متوضئا، وذكر رحمه الله تعالى في الشرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وفيه أنه ابتدأ الطواف بالوضوء، ابتدأ الطواف بالوضوء. وهل هو شرط من شروط الطواف لا يصح الطواف إلا به، أو واجب من واجباته، أو مستحب من مستحباته؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى الشرطية، وبعضهم إلى الوجوب، وبعضهم إلى الاستحباب، واستدلوا على ذلك بأدلة. فمن ذلك هذا الحديث أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوضوء حين قدم ثم طاف بالبيت، وبحديث ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة، وهذا وإن كان فيه خلاف في صحتها أولا، وعلى القول بأنه موقوف على عبد الله بن عباس وهذا الراجح، فذهب جماعة من أهل العلم بل أكثرهم إلى أنه له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، أنه لا يقال بالرأي. ومع ذلك فهل فيه دليل على شرطية أو وجوب الطهارة للصلاة؟ فقوله رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة يقتضي تشبيه الطواف بالصلاة، ولا يستلزم المطابقة في كل أحكامه، ويؤيده أن الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا تجوز أو لا يجوز الكلام فيه، والصلاة يمنع المصلي فيها من الحركة إلا إلى ما لا بد منه، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، بينما الطائف يتحرك بحركة من غير حصر، وهكذا كذلك أشياء أخرى كثيرة تدل على أن المقصود ليس هو مطابقة الطواف للصلاة. فإذا هو ليس كذلك صريح يوجب الشرطية في الطهارة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل المجرد عند عامة الأصوليين يدل على الاستحباب، يعني أقصى ما يدل، مع أن المسألة عند التحقيق فيها تفصيل، والخلاصة أن الطهارة تستحب بل هو الأحوط، خصوصا مع هذه الأدلة، فإذا وقع الإنسان في مشقة فجماعة من المحققين من أهل العلم رخصوا للطائف إكمال طوافه من غير طهارة، كرجل كبير في السن مع شدة الزحام يشق عليه المحافظة على الوضوء، وكذلك ربما يكون في خروجه ورجوعه مشقة أعظم، أو كذلك امرأة حائض وفي هذا خلاف آخر أوسع سيأتي إن شاء الله، ونحوه مما يكون فيه مشقة وضرر، فرخص بعض أهل العلم أو نقول أخف من هذا هنا في المستحاضة، رخص بعض أهل العلم الطواف من غير طهارة، فالمشقة تجلب التيسير مع عدم وجود دليل صحيح صريح يدل على الشرطية، والأحوط هو المحافظة على الطهارة. وممن ألمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهذا هو الأرفق والأيسر بالناس، ما عدم وجود الدليل الصحيح الصريح. وانظر وانتبه إلى كلمتي الصحيح والصريح، إذ لا يوجد شيء صحيح وصريح يدل على الشرطية، يدل على شرطية الطهارة. وفرق بين أن نقول هو الأحوط وبين أن نقول شرط. وقوله رحمه الله تعالى ساترا لعورته، استدل رحمه الله تعالى له بقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوف بالبيت عريان، وأصل حديث الصحيحين كما أشار بالشرح، وهذا يدل على أن الطائف بالبيت ينبغي عليه أن يستر عورته، وهل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة في ستر الجسد؟ الصحيح لا، ولذلك فالمصلي على القول الصحيح لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن عاتقيه، بخلاف الطواف فإنه يطوف وهو كاشف عن عاتقه ماذا؟ الأيمن، يطوف وهو كاشف عن عاتقه الأيمن. ومع ذلك فستر ما يستر في الصلاة هو الأحوط والأكمل، هو الأحوط والأكمل بالنسبة للرجل، وهكذا كذلك للمرأة، خصوصا عند الأجانب فيجب أن تستر جميع جسدها، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فينبغي أن تستر جميع الجسد. وعلى ما سبق تفصيله في ستر الوجه وستر كذلك الكفين. وأما النهي عن الطواف بالبيت عريان لأن هذا كان من عوائد الجاهلية، فكان أهل الجاهلية عندهم في ذلك عوائد غريبة وعجيبة، ومن ذلك أنهم لا يطوفون بالثياب التي عصوا الله فيها، فلذلك كان يطوف منهم الطائف وهو عريان، فربما طافت المرأة كذلك وهي كذلك، وربما كان طوافهن بالليل ويتعبدون ويتقربون إلى الله بذلك جهلا منهم، حتى قالت القائلة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل وهو خطأ. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت عريان، وهذا إذا لم يجد الواحد منهم ثياب من ثياب أهل الحرم، وإلا فبعضهم يستعير ثياب أخرى من ثياب أهل الحرم فيطوف بها، فإذا لم يجد طاف بالبيت وهو عريان. فالحاصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت عريانا لهذا المعنى الذي كان عند أهل الجاهلية، فإن الإسلام نهى عن ذلك. وأما إذا انكشف شيء بغير قصد فهو عفو، وينبغي الإنسان أن يستر عورته في الطواف وفي غير الطواف، وأما في الصلاة أما في الطواف فكما قلنا ليست عورة الطائف كعورة المصلي، فالمصلي شدد عليه أكثر بالنسبة للذكر وللأنثى كما سبق. وقوله رحمه الله تعالى والحائض تفعل ما يفعل الحاج، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ومراده رحمه الله تعالى أن الحائض تمتنع عن الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحكام الطواف أن الحائض لا تطوف بالبيت، الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وهو فيه ضعف لكن معناه حسن، وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده كما أشار عندكم المعلق. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة كما في الصحيحين من حديث عائشة نفسها أنه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقوله افعلي ما يفعل الحاج يدل أنها تفعل المناسك كما ذكر رحمه الله كلها غير ألا تطوف بالبيت، وهذا يدل أن الطواف بالبيت يحتاج إلى طهارة، ولكن كما قلنا هل طهارة من الحدث الأصغر والأكبر أم طهارة من الحدث الأكبر فقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فالأحوط أن الطائف يحافظ على الحدث، يحافظ على الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر كذلك بالاغتسال، فلا ينبغي له أن يطوف من غير طهارة، هذا هو الأحوط. أما الحدث الأكبر فصريح بحديث عائشة
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف بالبيت وهي حائض. وكما قلنا قبل قليل، هل النهي لأجل الطهارة أم النهي لأجل اعتبار آخر؟ كما ذهب بعض أهل العلم أنه لحرمة الحرم أو لحرمة البيت أو لشيء آخر، في هذا خلاف بين أهل العلم، ولهذا رخص بعض أهل العلم للضرورة الحائض أن تطوف بعد التحفظ، تتحفظ إذا خشيت فوات الرفقة. وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المشايخ المعاصرين شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يعني الحائض إذا خشيت فوات رفقتها ولم تستطع الرجوع وهي لم تطف طواف الحج، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تذهب مع رفقتها ويجب عليها أن ترجع للطواف ولو بعد حين ولو طالت المدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تذهب ولكن يكون ذهابها فسق أو إبطال لذاك الحج لأنها لم تؤدي ركنا من أركانه وهو الطواف، وهذا القول الثاني، فيلزمها الحج مرة أخرى إلا إذا استطاعت أن ترجع. وذهب آخرون، وهذا هو القول الثالث، إلى أنها إذا اضطرت فلم تستطع الرجوع ولم تستطع التخلف عن الرفقة بأن يبقى محرمها، وهكذا كذلك صار لابد عليها أن تطوف، يرون أنها تطوف بعد التحفظ، وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومر معنا في دروس قريبة تفصيل هذه المسألة. فهذا خلاصة ذلك، وما هو الصواب في ذلك؟ كما قلنا المسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط أن المرأة لا تفعل ذلك، تنتظر إن استطاعت، فإن لم تستطع فتذهب على نية الرجوع، تذهب على نية الرجوع، وهذه مرتبة ثانية، ولو بعد حين ولكن تبقى في هذه الفترة محرمة، فإن لم تستطع الرجوع وطالت الفترة فبماذا تتحلل من إحرامها؟ تتحلل من إحرامها بدم كدم الإحصار، بدم كدم الإحصار، لأنها محرمة لا تفسخ إحرامها إلا بماذا؟ إلا بدم. فإن أحصرتم، والإحصار يشمل ابتداء مناسك العمرة والحج ويشمل كذلك الإنهاء من مناسك العمرة والحج، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن كان ميؤوس الرجوع، إن كان الرجوع ميؤوس ولا يمكن التخلف عن الرفقة، فما هو الحل؟ هل يسقط الحج وتذهب النفقة، أم أنها تحج وتكمله بما أفتى به من أفتى ممن سمعنا وغيرهم؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن الأخير هو الصواب، لأن يسر الشريعة يدل على هذا المعنى، والضرورات تبيح المحظورات. فقد جاز لي المضطر أن يصلي من غير طهارة بالتيمم، بل ومن غير ماء ولا تيمم، من غير طهارة بماء ولا طهارة بتيمم، عند العجز عنهما جميعا. ومن تأمل نصوص الشريعة وأحكامها وجد أن هذا الترخيص مما يدخل في معنى اليسر في الشريعة وفي الحج على وجه الخصوص. ففتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الاضطرار إليها يعمل بها، خصوصا في أناس لا يستطيعون الحج وقد بذلوا فيه المال الكثير، بذلوا فيه المال الكثير حتى وصلوا إلى ذاك المكان ولا يستطيعون التخلف، ما يستطيعون، فعند ذلك يترخص بهذه الفتوى والضرورات تبيح المحظورات. لكن ينبغي أن نفرق بين أن نقول ضرورة وبين أن نتساهل، فرق بين المسألتين. فالإنسان إذا اضطر إلى هذه الفتوى فإنه يرخص له، أما إذا لم يضطر كأن يكون يستطيع أن ينفصل ويذهب براحلة أخرى، يعني يغير الرحلة مثلا من هذه الرحلة إلى رحلة أخرى، بخلاف من لا يستطيع، يعني إذا ألغيت الرحلة ليس له رحلة، وهذا يحصل لبعض الناس. فإن كان على هذا الوجه من الضرورة فنعم، وإن كان لا يمكن تأخير الرحلة وتأجيلها فيجب على محرمها تأخير الرحلة والسفر حتى تنهي الحائض مناسكها بعد طهرها فتطوف طواف الحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن بعض نسائه لم تطف قال أن بعض نسائه حاضت قال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها طافت بالبيت، يعني طواف الحج، فقال فلتنفر إذن. فدل على أنه يجب على محرم المرأة إذا حاضت أو نفست ولم تطف طواف الحج وهو طواف الإفاضة يجب عليه الانتظار والتأخر، يجب عليه الانتظار والتأخر. وأما طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيرخص للحائض والنفساء كما جاء في حديث ابن عباس. فهذا خلاصة ما يذكر في حكم طواف الحائض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويندب الذكر حال الطواف، هكذا، قال ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. كذلك من أحكام الطواف أنه يستحب أن يحرص في ذكره في طوافه على المأثور، والمراد بالمأثور أي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأشار في شرحه إلى حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأشار إلى الحديث، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله وبعض أهل العلم يضعفه، وكان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله يرى ضعفه. وقد صح عن عبد الله بن عمر موقوفا، فيستأنس بالموقوف مع المرفوع في هذا الأثر. ولا شك أن ما أثر عن الصحابة أفضل مما يجتهده الإنسان لنفسه، لأنه لابد من الذكر في الدعاء، لابد من الذكر في الدعاء. وأعجب لقوم يزهدون فيما أثر عن الصحابة ويرون ترك الناس لأنفسهم، وهذا خطأ في الحقيقة. بل رأيت بعض مشايخنا يرى أن عامة الناس ينبغي أن يعلموا بعض الأدعية، فإنهم لا يحسنون الدعاء وقلوبهم أوعية فارغة، إن لم تملأ بالحق ملئت بالباطل، إن لم تملأ بالحق ملئت بالباطل. فينبغي أن يعلموا ما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين، فإن ذلك أفضل من أن يجتهدوا الدعاء لأنفسهم. إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا يعطوا معنى عاما أن الإنسان في طوافه يحرص على ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء، سؤال الجنة والتعوذ من النار ونحو ذلك من الأدعية التي أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام عموما، يدعو بما تيسر منها في طوافه. وإذا جاء ما بين الركنين فإنه يدعو بهذا الدعاء، وهو من أدعية القرآن، وهو من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام العامة، فليدخل في هذا العموم. والعجيب أن بعضهم ربما يزهد يقول لا لا تقل هذا، لا هذا ليس بصحيح، كيف وقد أثر عن بعض الصحابة وأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصححه أو يحسنه بعض أهل العلم، فلا بأس إن شاء الله إذا ذكر بهذا الدعاء ولو من باب الاستدلال بالعموم. فإن قيل تقييده ما بين الركنين يقال يدعو به ولو بغير تقييد، لكن تنهاه عن الدعاء مطلقا ليس بصحيح، بل هذا من جوامع الدعاء. ولو تفكر الإنسان وتأمل ما نقل في فضل هذا الدعاء فيما ذكره أهل العلم من المفسرين وغيرهم لا اجتحدت همته لأن يدعو وأن يحث الناس على الدعاء بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا جاء إلى الحجر الأسود كما مر معنا يكبر، كما جاءت وصحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم، وإذا استطاع أن يقبل قبل إلى آخر ما ذكر فيما سبق. وهكذا كذلك مما يذكر أنه ينبغي ألا يظن أن هناك أذكار خاصة لكل شوط ولكل جهة من الكعبة، إلا ما ورد من هذا الدعاء خاصة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلا ما ذكر من التكبير عند الحجر الأسود في الشوط الأول مع التسمية والتكبير فقط في الثاني إلى السادس، وليس في نهاية السابع، يعني في السابع كذلك، أما في نهاية السابع ليس فيه تكبير، وإنما يكبر سبع مرات في أول كل شوط ويسمي في أول الأشواط جميعا. وما سوى ذلك فليس هناك دعاء مخصوص يخص به موضع أو طواف أو شوط من الأشواط. وما يفعله بعض العامة من أخذ بعض كتب الأذكار التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهكذا إلى دعاء الشوط السابع، هذا خطأ وهو خلاف السنة. وفي بعض تلك الأدعية بعض ما يخالف الشرع، فينبغي للمسلم أن يكتفي بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من الأدعية العامة والخاصة إن استطاع، إن لم يستطع فليدعو بما فتح الله عليه من الدعاء الذي يحبه الله والذي أذن الله به. أما أن يلتزم بأدعية لم يلزمه الله به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام أذن به ولا كذلك أثر عن أحد من الصحابة، فهذا ليس بصحيح مع ما فيه من المفاسد. فمن مفاسده كما ذكر بعض أهل العلم فيه: أولا إماتة السنة وإحياء البدعة بالالتزام بتلك الأدعية، وفيه كذلك ما يحتاجه إزالة ما يحتاجه الطائف من الدعاء بما يحب، لأنه يلتزم بهذا الذي في الكتاب، ربما هو يحتاج أن يدعو إلى شيء يلح على الله بالدعاء فيه من توبة من ذنب أو استغفار من معصية أو تحلل أو كذلك طلب رزق أو ولد أو عافية أو صلاح ولد أو صلاح والد أو صلاح والدة. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، فكونه يدعو بما يحتاج هذا أنفع لنفسه من الالتزام بهذه الأدعية، من الالتزام بهذه الأدعية العامة التي على أقل الأحوال أنها خلاف ما يحتاجه، فكيف فيها بعض المخالفات وبعض التقييد؟ كذلك فيه مفاسد أخرى، من هذه المفاسد فيه التضييق على النفس، يضيق على نفسه بالالتزام بهذه الأدعية وهو لم يضيق عليه. وهكذا فيه كذلك الخروج عن معنى العبادة بهذا التضييق في الأذكار، أذكار الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، حتى يحصل أحيانا لبعض الناس أن يخرج عن معنى هذا الكتاب نفسه، وذلك أن موافقة القراءة مع الطواف لا تكون متوافقة دائما، بل كثيرا ما تختلف. فأحيانا تسمع هذا الطائف يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو عند الحجر ليس بين الركنين اليمانيين. لماذا؟ لأنه يقرأ، أخذ الكتاب يقرأه من أوله إلى آخره، حيثما جاء دعاءه جاء، إن جاء عند الحجر الأسود أو جاء عند الحجر أو جاء في أي مكان. وربما بعضهم دخل في أشياء لغو، دعاء الطواف الأول أو الشوط الأول ثم يدعو، دعاء الشوط الثاني ثم يدعو، دعاء الشوط الثالث، وهكذا، فيخرج عن المقصود حتى صاحب الكتاب، بخلاف ما يتبع ذلك من مفاسد أخرى، وهو ما تضمنته تلك الكتب من البدع والمخالفات وربما الاستغاثات، فبعضها فيه التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها فيه التوسل بالصالحين ونحو ذلك مما هو بدعة، أو أعظم من ذلك مما هو شرك. فينبغي أن يحذر من ذلك، خصوصا أن بعض تلك الكتب يؤتى بها من بلد الحجاج، وبلد الحجاج مليئة بالكتب التي هي غير منقحة ولا كذلك منتقاة، فيحصل بذلك شر عظيم، يأتون بالشرك والبدع والعياذ بالله من تلك الكتب. وكم حاول بعض الناصحين في المطاف من التحذير من بعض الكتب، لكن كم يستطيع والحجاج بمئات الآلاف، الحجاج والمعتمرون هم بمئات الآلاف، وكثير منهم عندهم من هذه الكتب وبلغاتهم أحيانا، لكن إذا تعلم الناس السنة كل أهل بلد في بلدهم اجتمعوا جميعا على عقيدة واحدة وعبادة واحدة ودعاء يحبه الله ويرضاه، فسلموا من البدع وسلموا من الشرك وسلموا كذلك مما يفسد عليهم كمال عبادتهم لله سبحانه وتعالى في هذا الطواف. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. كذلك من أحكام الطواف أنه بعد انتهائه يصلي ركعتين عند المقام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث الأخرى التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن كما أشار في الشرح أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقول هو الله أحد، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وإن قال عند إتيانه المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهل قال ذلك على وجه التعبد أو على وجه التعليم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه قاله على وجه التعبد، وذهب بعضهم إلى أنه قاله على وجه التعليم، يعني معلما لأصحابه أوجه مناسك الحج وأدلتها. ومثله لما صعد إلى الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به، فإنه كذلك بمعنى هذا الحديث الذي ورد في حديث جابر بن عبد الله في رواية مسلم. وسواء كان الأول أو الثاني لا بأس أن يقوله الإنسان، خصوصا أنه لا يخلو في حال طوافه وصلاته وسعيه من وجود من يحتاج إلى تعليم، فالغالب أنه ما يطوف وحده، حوله أناس ومعه أناس، فعند ذلك تلاوته لهذه الآية سواء أكانت على وجه التعليم وجد من يحتاج التعليم، أو كانت على وجه التعبد إذن يفعله ولو كان وحده. فإذن قوله حسن، قوله حسن على هذا المعنى. وهل يجهر بالقراءة أم يسر؟ الظاهر أنه لا يجهر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يجهر بقراءته، والأصل الإسرار في صلاة النافلة إلا ما دل الدليل على الجهر به. فإن قيل كيف علم أنه قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، الجواب أنه قرأ قراءة ليس فيها الجهر ولكن فيها الإسرار الذي يحصل الجهر ببعض القراءة فيه، وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في قراءته السرية، يعني تظهر بعض الكلمات وتتضح بعض القراءة، كما كان يفعل في صلاة الظهر والعصر، وكما كان يفعل بعض الصحابة في بعض ركعات المغرب والعشاء كما مر معنا قريبا في قراءة أبي بكر في الركعة الثالثة من المغرب. وهكذا كذلك يقال في هذا الحديث. ومما ينبه له في هذا المقام أو ينتبه له أن المقصود هو الصلاة إلى الكعبة، والأفضل الصلاة عند المقام بأن تكون متجها إلى المقام والكعبة، والمقام بينك وبين الكعبة، لكن ليس معنى ذلك أن تصلي في طريق الطائفين كما يفعل بعض العامة، هذا خطأ وهذا اعتداء، هذا خطأ واعتداء، لأن المقام الآن للطائفين والمسجد واسع، فأنت صلي في أي مكان آخر ولا تقف في طريق الطائفين، فلا يجوز لمن يريد الصلاة أن يصلي في طريق الطائفين لأن هذا من الاعتداء عليهم. فإن قيل ما هو الحد الذي يجوز ولا يجوز؟ الجواب لا حد، بل كل ما اتسع مقام الطائفين ينبغي على المصلي أن يبتعد عنهم، فهم لهم الأولوية، كلما اتسع المقام للطائفين فإنه يبتعد عنهم، ولو صلى حتى خارج الحرم، لو اضطر أن يصلي خارج الحرم وهذا على وجه التنزل، وإلا فالحرم واسع والحمد لله، يصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان، وممكن أن يتأخر ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. فإن لم يتيسر لشدة الزحام صلى في أي مكان من الحرم ولو إلى غير المقام، المقصود الصلاة إلى الكعبة، ولو إلى غير المقام لأن المقصود هو أداء ركعتين، لكن إن شاء الله إن حرص لن يعجز من أن يصلي إلى جهة المقام ويجعله بينه وبين الكعبة ولو بعد قليلا، ولو بعد قليلا. ومما ينبه له كذلك أنه ينبغي للمصلي كذلك أن يعلم أن مما يقطع الصلاة مرور المرأة، وما أكثر المصلين الذين يصلون ركعتي الطواف فتبطل تلك الصلاة بمرور المرأة الحائض أي البالغ وهو يستمر في صلاته. وأما قول من يقول أن هذا ليس كذلك في الحرم فهذا ليس بصحيح، أو المسجدين مسجد المكة والمدينة فهذا ليس بصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال وأمر باتخاذ السترة وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا فهم ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث أبي هريرة وغيره. وهكذا كذلك مما ينتبه له أن من يصلي من يطوف إذا ابتلي بوجود بعض المصلين في طريق الطواف هل يمر أو لا يمر؟ الجواب يمر، لأن هؤلاء لا حرمة لهم، هؤلاء لا حرمة لهم. قد يبتلى الإنسان بمروره في الطواف بأناس يصلون في طريق الطائفين، بعضهم ربما يضيق على نفسه فيقف حتى ينتهي من الصلاة، وهذا خطأ، لأن هذا هو المعتدي أي المصلي، وينبغي عليه أن ينصح ويتأخر ويقطع صلاته. وهكذا كذلك من هذه الأحكام التي ينبغي أن ينتبه لها في مسألة ركعتي الطواف أن المصلي ينبغي عليه إذا توجه لركعتي الطواف وقبل التكبير ينبغي عليه أن يستر كتفه الأيمن، لأنه كان في طوافه مضطبعا، فلما أتى إلى المقام وأراد أن يصلي فعليه أن يستر الكتف الأيمن لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لا يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء، جاء من حديث أبي هريرة وجاء معناه في حديث جابر بن عبد الله وجماعة. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى قال ثم يعود إلى الركن فيستلمه، وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله. وفي بعض الأحاديث لم يذكر هذا الحكم، فذهب بعض أهل العلم إلى القول به وذهب بعضهم إلى عدم القول به، والأكمل والأفضل هو الإتيان به، فحديث جابر بن عبد الله هو أكمل الأحاديث وأكثرها وصفا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات، أي بإفراد حديث جابر بن عبد الله وبذكر طرقه كما فعل ابن حزم رحمه الله، وهكذا كذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. فإذا يستحب إن تيسر أن يرجع بعد ركعتي الطواف فيستلم الركن يعني الحجر الأسود، فإن لم يستطع أن يستلمه كبر ومشى إلى المسعى، إن لم يستطع أن يستلمه كبر ومشى إلى المسعى، هكذا قال بعض أهل العلم، وذهب بعضهم لأنه إن استطاع أن يستلمه وإلا ذهب. وعلى هذا فسروا أو جمعوا بين رواية ذكر الاستلام ورواية عدم ذكر الاستلام. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وننتقل إن شاء الله إلى الكتاب الآخر. يقول هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ الجواب نعم، يجوز قراءة القرآن في الطواف.